سؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقضي اليمين لك السؤال الخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك.
وتقبل الله عز وجل منا ومنكم ومنهم صالح القول والعمل. حياكم الله. أهلا وسهلا.
أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر وكذلك في اليوتيوب. هناك سؤال مهم جدا فيما يتعلق باختيار الزوجة. هل يجب على الشاب أن يطيع، أو هل تجب طاعة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة فيما يتعلق بأحيانا قد يكون الموانع هي موانع نفسية أكثر ما هي موانع شرعية، بمعنى أن قد يكون الزوج أو قد تكون الزوجة يعني اكتملت فيهم كل الصفات، لكن قد يكون الرفض من الوالدين هو فقط لأمر نفسي أو أمر ليس معتبرا شرعا، فهل تجب الطاعة فيه أم لا؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن موضوع الزواج بلا شك أنه من المسائل الاجتماعية التي تتعدد الروابط المتعلقة بها، يعني ليست يعني أشبه بما يسمى بالشراكة الاجتماعية سواء بين الزوجين أو أيضا ما يتعلق بالأقارب القادمين الحاليين أو المفترضين وهم الأبناء. فهذا نوع من الشراكة الاجتماعية في الحقيقة، كما أن موضوع طاعة الوالدين والأخذ برأيهما أيضا له نوع من الترجيح، لا نقول هو الأساس وهو الرأي، لأن الذي سيتزوج هو الولد، ولكن ينبغي أن يكون هناك وعي كبير جدا عند الأبوين ووعي كبير جدا عند الأبناء والبنات في موضوع اختيار أو قبول الزوج أو اختيار الزوجة. وفي ظني أن المساحة هائلة وشاسعة جدا لتحقيق مرادات الابن ورغباته، وأيضا مراعاة المعايير والضوابط التي يريدها الأبوان، لأن هكذا أن تدخل حتى في الشراكة المالية، في شركة اجتماعية، حتى في الشراكة المالية أو أي نوع من أنواع الشراكات دائما الشريك يتنازل، لا بد أن يتنازل، وإلا لو كان الإنسان سيعتبر الرأي شيئا واحدا فهذا لا يجعل الشراكة تمضي. فالقول بتاتا بأنه لا قيمة لرأي الأب وأن الذي سيتزوج هو الابن هذا فيه نظر، وكذلك العكس أيضا، أن على الابن أن يطيع الوالدين طاعة عمياء صماء في موضوع الزواج، لأنه هو الذي سيتزوج. وذكر غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله ونقلها عنه ابن تيمية فأنه لا يجب على الابن أن يطلق زوجته مثلا، يعني في الطلاق الآن أن يطلق زوجته إذا ما عجبت الزوج يطلقها، أو كان خلق الزوجة مع الأب خلق غير جيد فيصير خلاف شخصي بينه وبينها. الغالب الأعظم بحمد الله من الآباء والأمهات العقلاء يقول الله عز وجل يسعد ابني مدام انه ماشي معها، يعني لتفعل المرأة ما تشاء يعني تجاهنا، يعني هم يتحملون وهكذا يفعل ايضا، حتى الزوجة تفعل اذا ارادت ان تحتمل خلق الاب او خلق يعني والد الزوج او والدة الزوج وكذلك الزوج مع زوجته. فإذا من الصعب الحقيقة أن تأتي وتنزع هذا الجسم المترابط من عروقه وتقول بأن هناك حرية مطلقة لا حدود لها للابن والبنت، وأن هناك حرية مطلقة في التصرف في مع الابن أيضا لا حدود لها. ومن الصعب أيضا أن أجيب جوابا واحدا فيما يتعلق بالأب نيابة عن الأب، أو جواب يخص الأب أو جواب يخص الأم أو يخص المرأة إذا أرادت أن تتزوج أو الشاب إذا أراد أن يتزوج. فإذا الإنسان دائما يمسك بهذا بمجموعة هذه المعايير وهذه الضوابط وتلك العلاقات ويديرها بعقل وحكمة، وبإذن الله عز وجل سيصل إلى مراده. أما العناد الشديد عند الأب وعند الأم باعتبارات أحيانا حتى لا قيمة لها اجتماعيا، أحيانا بعض الأشياء لها أشبه بالقطعية عند الناس من النواحي الاجتماعية في أشياء كثيرة الحقيقة، يعني أسباب متعددة ليس في النسب فقط مثلا، إنما يتعدى النسب أحيانا في القرية الصغيرة وأحيانا في المنطقة وأحيانا بين المناطق وأحيانا بين الدول وأحيانا فيما يتعلق بالأجناس والألوان وغيرها. الناس في وضعهم الاجتماعي عندهم قطعيات لا أرى أنها قطعية شرعية، فالتجاوز عليها وتحطيم هذه الأشياء في لحظة واحدة هذا وضع غير مناسب. فإذا لا جواب وهو جواب، فلا جواب أن نقول عن حالة معينة السلطة كاملة للأب ولا سلطة كاملة للابن، ولكن ينبغي أن تكون المساحة المعطاة للابن والمعطاة للبنت هي أعلى بلا ريب، ما دام أن القطعيات الشرعية إن كان هناك قطعيات شرعية وهذا نادر جدا أو القطعيات الاجتماعية أو المؤثرات في هذا الجانب ستدمر العلاقات بين الأقارب فيما بعد، وهذا ما قصدته وعنيته فيما يتعلق بالشراكة الاجتماعية والله أعلم.
أستاذ نكتب بعض الاتصالات. إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الله يجزاكم خير.
تفضل.
زوجتي غير موظفة لكن أضفت اسمه لمؤسسة من أجل التعودة، هي لا تأخذ مقابل الاسم هذا لكن تحسب لك خدمة في يعني فيما بعد التقاعد.
نعم.
الحالة الثانية ماذا لو أخذت مقابل؟
يعني لو أخذت يعني مقابل فقط تسجيل اسمها.
تسجيل اسمها. الحالة الثانية أنه لو ما أخذت.
يعني أنت تعرف طبعا أن هذا نظاما ممنوع ولا
نعم.
لا يسمح به نهائيا.
نعم.
نعم. ولأجل ذلك لا يمكن أبدا أن تختلف الفتوى عن ما هو متبع فيما يتعلق بالأنظمة. عرفت كيف يا إبراهيم؟
حتى لو حققت مصلحة شخصية للمستفيد نفسه.
هو طبعا الأنظمة يعني بلا شك أنها هي وضعت لمصلحة الجميع وهي مصلحة عليا في يعني تخدم المجتمع بشكل كامل. وأنا هنا لست لا أتحدث باسمهم، لكن هذا الذي يشعر به كل إنسان يرى مثل هذه الأنظمة ويرى الآثار السيئة لمخالفتها. ولأجل ذلك يعني أنا أعتذر منك عن إجابة هذا السؤال، لكون ما تذكره هو أصلا ممنوع نظاما وفعله أو الوقوع فيه مضرة على الجميع بلا استثناء حتى وإن كان يحقق مصلحة شخصية. شكرا يا إبراهيم. مرام تفضلي. يا مرام.
نعم.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا أستاذ.
ما هو سؤالك؟
أنا بعد الدورة لا يتم تمسك داني مزيد.
نعم.
بعد الدورة بعيام.
نعم.
الحين مزيد مستمر.
نعم. كم يوم؟
يعني كذا في اليوم يعني كذا يوميا.
لا أقصد كم يوم استمر معك؟ ما انقطع أبدا.
لا ما انقطع.
طيب.
كذا على
مدة شهرين. طيب عندك سؤال آخر؟
لا هذا السؤال.
طيب هالفترة هذه أنت موقفة صلاة وصيام ولا تصلين؟
كنت كذا أول يومين أو ثلاثة كنت موقفة صلاة، بعدين لأن أنا توها مخلصة مني قبل
أسبوع. طيب طيب.
وصليت يعني.
خلاص أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا يا مرام. سلطان تفضل. يا سلطان.
يا عيني.
تفضل يا غالي.
طيب.
تسلم عينك والله.
هي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. بس بسأل عن حكم بطاقة تمكين من البنك البلاد.
بطاقة تمكين. طيب عندك سؤال آخر؟
لا بس هذا هو.
الله يحييك ياسر تفضل. ياسر.
مرحبا.
يا هلا وسهلا.
حياك الله حبيبي.
تفضل.
ألو.
تفضل يا ياسر ويا ليتك تخفض صوت التلفزيون عشان ما يتردد الصوت. العافية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليك الأخ عبد الله وعلى شيخنا الفاضل.
الله يمسيك بالرضا والعافية.
الحين بإجراء تطبيق الإجراءات الإحترازية في حيكون فراغ بين الصفوف. في بعض المصلين بيحط كاية بينه وبين اللي زميله، فهل هذا وضع عادي ولا ممكن تقطع الصلاة؟ أو ممكن يكون حاجز بينه وبين الصفوف.
طيب السؤال آخر.
يعطيك العافية.
يا هلا والله وسهلا. أم عبد الرحمن تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا سألت عن حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت.
نعم.
قال لي الشيخ إنه ما يجوز، لابد من التقابض يدا بيد. أنا يا شيخ من الرياض وشريت المنطقة الشرقية، فكيف أتصرف الطقم اللي شريته؟ أنا ما أقدر أروح الشرقية ولا أقدر أرسل وكيل الشرقية عشان يتم التقابض.
أنت سمعتي نسألنا سؤالك ثم استدركنا بعدين في الحلقة.
إيه قال الشيخ يا تروحين للمنطقة الشرقية وصير التقابض أو ترسلين وكيل عندك. أنا ما أقدر أروح لا للشرقية ولا أرسل وكيل.
طيب.
كيف أتصرف في الطقم هذا؟ هل أبيع وأصدق بثمنه أو كيف أتصرف؟
طيب عندك سؤال آخر يا عبد الرحمن؟
لا شكرا شكرا.
الله يحييك يا سهلا. طيب نبدأ بأسئلة إخواننا وأخواتنا المتصلين. إبراهيم إبراهيم يعني سأل عن هالموضوع، لكن من باب التنبيه فقط فيما يتعلق ب أهمية اتباع الأنظمة، لأن موضوع السعودة يتكرر علينا كثيرا، وهو في الحقيقة يعني بحسب ما ذكرت الجهات المختصة أنه هو نسبة السعودة هي وضعت لمصلحة المجتمع، لكن البعض يتعاون مع الشركات لأجل رفع هذه النسبة، وهي نسبة وهمية بهذه الطريقة وليست حقيقية، وبالتالي مضرتها حتى وإن كانت تحقق نفعا لمصالح الشخص لكنها مضرة على المجتمع بشكل عام. بس تنبيه على هالنقطة هذه.
يعني نعم، ما يتعلق بهذا الأمر الحقيقة لا يمكن لأمها أن تنهض إلا بالإعداد والتدريب والتهيئة، وليس من المستحسن الحقيقة أن توجد فرص ممكن يدخلها أناس راغبون حقيقيون للتدرب عن طريقة مثل هذه الوظائف، ثم يأتي واحد يأخذها وجالس في بيته. لأن عندك الآن الشباب عشرات الآلاف ينتظرون وظائف حتى يتدرب ويتأهل، وهكذا أريد حين وضع هذا النظام هو إعداد الناس عمليا، إعداد الشباب عمليا للعمل في مجال التنمية عملا دقيقا، وهذا لا يمكن إلا بالتجربة. حتى الآن الدول اتجهت إلى اعتبار التجارب والتجربة والخبرة مقدمة على الشهادة لأهميتها وعظم أمرها، وهذا صحيح. فإذا كنا سنملأ بهذه الوظائف بطرق وهمية غير حقيقية، فهذا سيمنع عشرات الآلاف أولا من الوظائف، ويمنعهم من التجربة التي تؤدي إلى النقلة المطلوبة في خبرة المجتمع، في اقتصاده، في توطين التقنية، في تقبل التقنية ونقلها إلى البلد وتحقيق الخبرات، وهذا لا يوجد مثل هذا التحايل. فإذا المقصود السياسة الشرعية، يعني يبنى هذا التوجيه أو هذا النظام يبنى على السياسة الشرعية وليس منبت عن الشريعة، بل هو من السياسة الشرعية، وهو أن يكون الناس لديهم القدرة على العمل وعلى الوظيفة وعلى العطاء، وهذا لا يمكن يتحقق. فكيف إذا توج هذا بموجب أنظمة تنظم مثل هذا العمل؟ فالوصية إذن هنا هو أن يلتزم الأخ بهذا وألا يدخل في هذه الوظيفة وهي مجرد وظيفة وهمية. وبحمد الله الآن صار فيه إمكانية وظائف عن طريق برامج التواصل أو ما يسمى بالزوم أو بعض برامجه هي الزوم، وعن طريق العمل عبر الانترنت من خلال المنزل، كل هذا متحقق الآن ومتيسر، فلا عذر الإنسان في أن يبحث عن مثل هذه المداخل وهذه المخارج، والله أعلم.
مرام سألت تقول بعد انقطاع العادة الشهرية بأربعة أيام جاءها نزيف واستمر معها لمدة شهرين، كيف تحسب أيام الدورة والأيام التي لست منها فيما يتعلق بالصلاة وغير ذلك؟
يعني لا شك أن الدم الذي نزل مدة شهرين هذا ليس بدم، فهنا تبني على عادتها إذا كان لديها عادة، سواء عادة في 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 حالة الدم في العادة القديمة في فيما سبق، يعني كم عدد الأيام، وحتى العادة في في هيئة الدم وطريقته ولونه وغيره من الصفات المعلومة عن الدم الذي تعرفها هي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف أي له رائحة. فالمقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى البحث عن العادة، فهي إما أن يكون لها عادة من حيث الزمن فتبني عليها، أو أن يكون لها تمييز تميز بين الدم الأحمر العادي الفاتح كدم الجروح والالتهابات وبين دم الدورة المعتاد، هذا يسميه الفقهاء تمييز. بعض الفقهاء قال يؤخذ بالتمييز مطلقا، وبعضهم قال بالعادة مطلقا، وأرجح الأقوال قول ثالث وهو أنه يعمل بأقوى القرينتين من العادة أو التمييز، لأن قد يكون العادة أقوى وأظهر والتمييز ضعيف في دلالاته، وقد تكون التمييز أظهر وأوضح مع وجود بعض الشكوك اليسيرة فيكون العادة أضعف في هذه الحال، فيقدم التمييز. بمعنى أنه ينظر إلى حال الدم، هل الدم تغير بعد خمسة أيام تغير إلى شيء آخر، فحين التغير يبدأ، هذا ميزت الآن. وكذلك أيضا تكون العادة أكثر والتمييز ضعيف فنعمل بالعادة وندع التمييز. بعض النساء تسأل وتقول دمي واحد من بدأت الدورة استمر مدة شهرين، وفيه اشتباه بين أن يكون دورة وبين أن يكون دم استحاضة أو دم التهابات أو غيرها، فهذه إذا نعمل في هذه الحالة بالعادة وليس بالتمييز. فإذا أرجح القولين هو العمل بأقوى الدليلين أو القرينتين من العادة أو التمييز، فلا نقول بالتمييز مطلقا ولا بالعادة مطلقا. وما ورد في الأحاديث باعتبار العادة حينا وباعتبار التمييز حينا مما استدل به العلماء ممن قالوا بطرفي القول، الحقيقة كما ذكر ابن تيمية في نحو هذه المسائل أن هذه من حوادث الأعيان التي يجرى حكمها في نظيرها، بمعنى أن هذه الحالة كانت العادة أقوى وهذه الحالة كانت التمييز فيها أقوى، فهي ليست تعبد محض أن نقول مثلا دم الحيض أسود يعرف مثلا، أو انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها فتحيضي، هذه ليست هي من أمور العادة. القاعدة الكلية الحاكمة في مسائل الدماء الطبيعية هي العادة أو التمييز، فيعمل بأقوى الدليلين منها وتمضي عليها. والظاهر أن هذا ليس بعادة في سؤال الأخت الكريمة، فقالت تغير بعد أربعة أيام، بعد أربعة أيام تعتبر نفسها بأنها مستحاضة وليست حائضة، ولكن ما عملته بناء على غلبة ظن وتحر في هذا فتبني عليه، فإذا تركت الصلاة لا شيء عليها إلا الصوم، فهو يجب عليها في الحالين، سواء قلنا بأنها على طهر فيجب عليها القضاء، وإن قلنا بأنها في حيض فيجب عليها القضاء أيضا، فالصوم يختلف في هذه الصورة. فما نقول تبينا فتعيد الصلوات الماضية، تبين أنها طاهر، هي بنت على تحر فتبني عليه. والضابط في هذا أن من أدى العبادة على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه عادته، والله أعلم.
السلطان سأل عن بطاقة تمكين من بنك البلاد.
لا لم أطلع عليها وتحتاج إلى مراجعة.
ياسر سأل يقول بعض الأشخاص بحكم وضع التباعد الآن في الصفوف أثناء الصلاة يضع مركة أو تكاية بين الشخصين، هل هذا يعتبر فاصل يفترض أن يزال أم لا؟
هذا ترى من جنس سؤال السعودة، هي مسألة منظمة وأظن في مسافة.
لا هي أحيانا هي لا تكون الفواصل هذه لم توضع من قبل مثلا المسجد وغيره، الفاصل مثل مركة مثلا يضعها بعض الأشخاص، وليس الهدف منها هي الفصل ما بين شخصين، لأن الناس متباعدة.
هل تفصل بمعنى أن لا تصح الصلاة؟
يعني بمعنى هل يعتبر هذا
لا يضر؟ لا يضر، لأن المقصود هو الاصطفاف والمشاهدة بحيث يكون قريب من من حوله يمينا ويسارا، والمركات هذه أو ما يسمونها المركة هذا يعني نازل جدا فلا يؤثر ولا يعتبر فاصلا بين الشخصين بغض النظر عن المسافة. فهمت الإرادة؟ نعم.
ياس أم عبد الرحمن هي سبق أن سألت أنها اشترت ذهبا عن طريق الإنترنت، حولت المبلغ ووصلها الذهب بعد أيام. أحد الضيوف أجابها بأن هذا لا يجوز وأن هذه المعاملة باطلة، ويفترض أن تذهب إلى المحل ثم بعد ذلك تعيد هذا الذهب وتدفع قيمتها بشكل مباشر بحيث أنها تكون هذه المعاملة معاملة شرعية. هي تذكر أنها هذا المحل في منطقة بعيدة.
نعم هذا الصحيح اللي أفتى به فضيلة الزميل هو الصحيح، والذي عليه فتوى أهل العلم في مسألة موضوع الذهب، لكن يبدو أنه ما تطرق إلى أن العملية تمت والأخت متحرجة من العملية تمت وانتهت، فهذا له تعامل آخر. ربما فضيلة الشيخ اللي عرض عليه السؤال لم يعرض للجواب على هذا السؤال، وهي أن العملية تمت وانتهت. إذا تمت وانتهت الأقرب أنه لا يلزم فيها فسخ العقد ولا إعادته، لسبب واحد الحقيقة، أن المسألة تمت وفيها حرج في العودة والرجوع أنه يعبل فيها حتى لو بقول آخر ما دام له وجه، وقال به بعض أهل العلم فله وجه هنا. فحنا نتكلم لو أن في الابتداء هل يجوز أن أشتري وأبيع عن طريق الانترنت، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، واللي عليه الفتوى هو ما أجيبت عليها الأخت الكريمة، فتلتزم بهذا وتعالجه عن طريق الوكالة أو أي وسيلة أخرى. لكن تمت المبايعة وانتهت الآن، أرسلت المبلغ وأرسل الذهب، ليس كذلك؟
بلى.
إذن في هذه الصورة تعامل، وهذا من 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 يسر الشريعة بحمد الله عز وجل أو سعة الفقه الإسلامي عند فقهاء الإسلام وأعلام الأمة، أنها تعامل بالأخذ ولو بقول مرجوح. هو هناك قول لمعاوية رضي الله عنه وأخذ به ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق ببيع الحلي المصوغ وليس الذهب السبيك ولا الذهب العملة لو كان الذهب، فلو أخذت بهذا لا حرج عليها ولا يلزمها أن تفسخ العقد. وإلا نعم لو 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 كان ما في مخرج وربا صريح يعتبر فلا بد من إلغاء العقد وإعادة المبلغ حتى يعني يكون هناك توبة، ما لم يعني يكون هناك مانع تام لا يمكن أن يتم إلا نعم. إلا بهذا. فهنا أقول ما تم تمضي عليه على هذا القول ولا حرج عليها فيما مضى والله أعلم.
صلى الله عليكم. إذن مثل ما نبهك أختم عبد الرحمن، ما دامت قد تمت المعاملة فلا داعي لإعادة هذا الذهب. صالح تفضل. يا صالح.
السلام.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وبارك فيك.
الله يجزاك خير. أنا بدي أكلم الشيخ.
الشيخ يسمعك. تفضل.
الله يجزاك خير. أنا سؤالي بس إني من شقين.
نعم.
ودي رحابة صدركم تعطونا المقت بس.
إيه تفضل 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 الوقت كله لك.
إحنا بالعشرة في العشرة مبارك عليكم العشر.
الله يتقبل منا ومنك.
يسأل صلة الرحم.
نعم.
يعني في آية ولا يدخل الجنة قاطع رحم.
هذا حديث وليس آية. نعم.
حديث نعم صدقت يا شيخ آسف. لكن أبي اللي أعرف قالوا أنا عندي إخوان وخوات.
نعم.
وتواصل معهم وهم ما يتواصلون معي.
ما يتواصلون معك؟
ما يتواصلون معي. وألح عليهم كل واحد، الوالد المتوفي الله يرحمه ويسكنه الجنة، وفي والد.
آمين. أي نعم.
ما أدري أنا مرة أصلاً أنا مريض بالسرطان ومعاكم مقعد الحين وأنا أكلمكم الحين.
شفاك الله وعافاك. إيه؟ شفاك الله وعافاك وعظم أجرك.
لكني أنا أحاول أتقرب لهم ما يتقربون ولا يتواصلون معي قاطعين. قطعين صلة الرحم.
نعم.
وبي الشيخ الله يجزاك خير سليمان، شوف موضوعي ذا.
أبشر أبشر بإذن الله. لا أبشر.
أنا زاد مرضين بسبت هالقطيع لي.
أبشر بالخير، أبشر بالخير يا صالح، أبشر بالخير بإذن الله تعالى. تسمع توجيه الشيخ وإجابته، وأسأل الله عز وجل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
آمين آمين آمين.
وأطلب من جميع إخوانا وأخوات المشاهدين الدعوات له بأن يرفعها الله بالعافية ويشفيه ويعافيه ويعظم أجره، وأن يؤلف بين قلبه وقلوب إخوانه وأخواته. طيب عبد الله تفضل. عبد الله.
الو.
تفضل يا غالي.
سؤالي للشيخ، انا بروح بحج هذه السنه
ما شاء الله،
ولكن بضطر بسبب الرحلات الجويه انه بروح يوم 5 ذي الحجه.
نعم.
هل اقدر اني احرم من جده ولا لا لازم اروح ميقات؟
طيب هل عندك سؤال اخر يا عبد الله؟
لا بس.
الله يسر حجك ويتقبل صالح عملك، فأبشر إن شاء الله تسمع الجواب. طيب نواصل الأسئلة. أخونا صالح سأل سؤال في الحقيقة سؤال مؤلم جدا. أخونا يعاني من مرض السرطان، وهو أيضا مقعد، ويعني اجتمع عليه المرض الجسدي والمرض النفسي أيضا بحكم قطيعة الرحم التي بينه وبين أخوانه. هو يحاول أن يصلهم لكن هم يقطعونه رغم هذه الحالة التي يمر بها، فما توجيهكم له ولهم؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا الكريم بمنه وكرمه، وأن يرفع عنه هذا المرض، وإن شاء الله عز وجل يسر بإذن الله بشفائه شفاء لا يغادر سقما، إنه سميع قريب مجيب. وما يتعلق بهذا السؤال، يبدو أني سبق أني أجبت عليه في حلقة سابقة، وأؤكد الحقيقة إن كان الأخ نسي شيء من الجواب، أنه أدى الذي عليه، فلا يعني يبخع نفسه ويهلكها في هذا. أدى اللي عليه وسأل مرة ومرتين، وهذا من حرصه ويشكر على هذا الحرص العظيم، فقد أدى عليه، لا من جهة أنه حاول التواصل مع أقاربه، ولا من جهة أنه سأل و يعني أجيب عن هذا. ونكمل الإجابة أيضا في هذه الحلقة بأنه قد أدى الذي عليه وذهبت العهدة من عنده، ولا أرى الحقيقة أن يناصحهم مباشرة. النصيحة المباشرة مع وجود القطيعة أحيانا هي نوع من يعني نوع من صب البنزين كما يقولون على النار. فالمطلوب منها أنه يوسط من غير ما يشعر، أنتم ما تتزاورون ما تفعلون كذا، حتى تصل الرسالة ويكون بهذا أنهى الذي عليه. وحتى الآن أرى أنه قد برئ ذمته، ليس عليه شيء، حرص وأدى الذي عليه فلا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، والله أعلم.
عبد الله يذكر أنه سيحج هذه السنة وسيذهب يوم 5 من ذي الحجة، هل يحرم من لابد أن يحرم من الميقات، أم يمكن أن يحرم من جدة، أم يعني ممكن أن يذهب ثم يعود إلى يعني يرجع مرة أخرى إلى الإحرام؟
هو سيذهب إلى جدة يعني.
إيه نعم.
نعم، الذي عليه الفتوى للعلم ومشايخنا الشيخ بن باز الله يرحمه وبقية مشايخنا أنه يحرم من يحرم في هذه الحال إذا حاذ الميقات، مثلا هو جاي من الشرق، فالغالب من جهة الشرقية إذا كان الشرق المباشر، فإذا حاذ قرن المنازل والطيار يعلن عن هذا، كابتن الطائرة يعلن عن هذا فيحرم. لكن إذا قال لا أستطيع عندي 5 أيام ما أريد أن أبقى في الإحرام، أيضا الشيخ بن باز رحمه الله يرى بأنه يرجع إلى أقرب ميقات يكون في جدة ويحرم منه. يعني أما يذهب إلى الجحفة أو يذهب إلى أقرب ميقات سواء الذي مر عليه أو غير هذا الميقات، هذا الذي عليه الفتوى والله أعلم.
أستاذك فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. الوكيل الذي يضحي كيف يوزع أضحيته؟ هل يوزعها بطريقة معينة أم بالطريقة المعتبرة في حال لم يكن هناك وصية في هذا الجانب.
الوكيل إذا كان له موكل بصفة الاعتبار الطبيعية، يعني شخص وكل ابنه اللي وكل قريبه أو جاره، هذا يفعل ما يأمر به الموكل، هو مجرد أداة هو. وكذلك أيضا الذي ينفذ وصية أو وقف نص فيها على الأضحية ينظر إلى نص هذه الوصية أو وثيقة الوقف، أيضا يعمل بها ما أوصى به، فإن لم يوجد فيها شيء فيعمل بالقول بسؤال أهل العلم. والأرجح فيها هو أنه يجوز له أن يهديها كلها أو أن يتصدق بها كلها أو أن يطعمها كلها، ولكن هناك قول بأنه يجب أن يتصدق بأقل ما يأتدم به إنسان واحد، يعني نص كيلو على سبيل المثال أو كيلو، هذا أقل الأحوال. والأفضل عند كثير من أهل العلم هو أن يثلث، يهدي ويتصدق، ولكنه ليس واجبا، ولا أعرف نص خاص بها على موضوع التثليث، والله أعلم.
عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا طلبت من رحت للمطاعم السريعة وطلبت طلب صغير.
نعم.
وأرسل الطلب للمطبخ عشان يجهزونه، ويوم جيت أستلم الطلب لم حط لي الحجم الكبير.
أي نعم.
فقلت له اللي يعطيني الطلب قلت ترى أنا لي طالب صغير مو بالكبير هذا. قال هو ما درى عن الطلب، يعني مع كثرة الطلبات ما درى جهز الكبير. فقلت أنا اللي طالب صغير. قال خلاص أخذوا معي معلش. قلت ما يصير. قال لا أخذوا ما يخالف. هل علي شيء ولا ما علي شيء؟
طيب عندك سؤال آخر؟
سلامك.
الله يجزاك خير، حياك الله يا أبا. سارة تفضلي. طيب أبو محمد تفضل. يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا عبد الله أنت الشيخ سليمان.
يا أهلا وسهلا الله يعافيك. تفضل يا غالي.
عندي سؤال عن بطاقة المرابحة. أنا واصل عنها، أنا استخرجتها منها على فترة بعض المشاكل جزاهم الله خير، ولكن أريد فترة الشيخ سليمان ليطمئن قلبي.
ما دمت أخذت بفتاوى بعض أهل العلم فيكفي ذلك عن السؤال مرة أخرى يا أبا محمد، ما داموا مشايخ وأنت تثق فيهم فهذا يكفي عن تكرار السؤال حتى لا تحرج نفسك، لأن أحيانا اختلاف بين الأقوال يحرج السائلين. فما دمت اعتمدت فتوى ناس ثقات أو مشايخ ثقات
أستخدمها أستمر فيها،
ما دمت اعتمدت على فتوى مشايخ فهذا يكفيك يا أبا محمد. شكرا.
الله يجزاك.
حياك الله. أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
حياك الله يا شيخ.
تفضل يا غالي.
الله يجزاك ويزيد فضلك. الشيخ من المسائل المهمة اللي يكثر الخطأ فيها الموضوع الجمع والقصر أثناء السفر.
نعم.
بودنا أن أسأل الشيخ عن موضوع لو صلى مأموم مع إمام يصلي العشاء،
يعني ما نعم مسافر تم بإمام مقيم، هذا سؤالك؟
لا لا الإمام والمأموم مسافرين يا شيخ.
نعم.
لكن المأموم يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب.
اختلاف النية.
ركعة من الصلاة.
نعم.
إذا لحق المأموم بالإمام هل يكتفي بالركعتين اللي يكون بينهم فاصل التشهد؟
طيب جميل. طيب
ثم الأمر الآخر يا شيخ، نصيحة الشيخ في موضوع حالات الإمام مع حالات المأموم مع الإمام اللي يكثر فيها الخطأ في قضية المسابقة والمسارعة.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
وجزاكم الله خيرا. شكرا
جزيلا، حياك الله. مريم تفضلي. يا مريم.
نعم.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال. هل الإنسان الموسوس يعني إذا طنش الوسوسة هو هل يأتم إذا كان يعني مو متأكد يعني بالوسوسة هل هذا خطأ أو على صواب؟
ما السؤال غير واضح.
الإنسان الموسوس.
نعم.
إذا يعني بدأ يعد نفسه طرد الوسوسة وما يلتفت لبعض الأمور، هل يأتم أو لا؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا هذا السؤال.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. من ضمن الأسئلة تتكرر أيضا الاعتبار في الأضحية بطيب لحمها أم بكبر حجمها وغلاء ثمنها، لأن أحيانا قد يكون غلاء الثمن أو كبر الحجم هي تؤكل، لكن لو كانت أقل سنا وأقل حجما قد يكون لحمها أطيب. فأي الاعتبارين هو الأفضل فيما يتعلق باختيار الأضحية؟
نعم، مقصود الأضحية بعد الجانب التعبدي والنسك الذي أراده الله عز وجل فيها، وهي إهراق الدم لله عز وجل. هذا نسك تعبد قد تحقق بمجرد الذبح بغض النظر عن الآخر، لكن أيهما أفضل؟ أفضلها هي أطيبها عند الناس، أطيبها مأكلا لا شك، لأن الناس مو بقضية زواج ينظر الإنسان إلى الجمال أو إلى معايير أخرى. مقصود الأضحية هي الأكل، هي توزع ويهدى منها و يأكل منها الإنسان. فإذا ما كان أطيب لحما، بس بشرط أن تكون مجزئة. بعض الناس يحب أن يكون من صغار الأنعام من أي نوع كانت، وهذا قد يؤدي به لأن يأخذ ما لا يجزئ. فمن الظان يكون ما أتم 6 أشهر ودخل في الشهر 7، ومن المعز ما أتم 1 سنة ودخل في 2 سنوات، وهكذا بقية الأنعام لها أسنان. فالأقرب هو ما كان أطيب لحما، فإن كان لحمه إما أن يكون كبير في السن، ربما منظره بهي وشكله جميل، هي ليست هي مسابقة هي، ولكن أحيانا يجتمع الأمران، يكون صغير في السن ويكون أيضا شكله ومنظره حسن.
عبد العزيز سأل يقول هو طلب مطعم وجاءت طلب وجبة بحجم الصغير، لكن الذي وصله وجبة بحجم الكبير، ففي هذه الحالة ما الذي يجب عليه؟
لا حرج عليه، الأمر يسير.
ما هو دفع قيمة الحجم الصغير؟
يعني هو يعني لو أرد أن نعبر على هذه الخبزة كما يقولون تم عليها العقد والخطأ صار منهم، وهذه يرجعها صعب أصلا، فما ما نتكلف في مثل هذه الأسئلة.
ما يقال مثلا يعني ما يقول ادفع يعني للمطعم الفرق،
ترجع الوجبة مثلاً. الناس ما تقبل يا أخي، ما تقبل وجبة ذابت إلى منزل ترجع إلى منزل آخر، الناس لا تقبل. يعني هذه حتى عند صاحب المطعم في حكم التالف، ولا يشددون إلا إذا كثرت الأخطاء من الموظف شددوا عليه. أما مثل هذه الحال يقع فيها التسامح ويقع فيها، وأصلا موجب العقد هو لم يطلب هذا القدر الزائد، وإرجاعه أكثر قيمة من هذا الفرق. كيف هذا؟ لا يقبل، لا في الشريعة ولا في العقل، أن ترجع مشوار أو يرسلون موظف لهذا الغرض. ما لا أحب هذه الأسئلة الحقيقة.
أحسن الله عليك. أبو عبد الله سأل عن مسألة فيما يتعلق بالجمع في اتمام المأموم فيما يتعلق بالسفر. الإمام مسافر والمأموم مسافر أيضا، لكن الإمام يصلي العشاء الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء. فسؤاله إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الثانية، بمعنى أنه صلى معه الثانية والثالثة، هل يكتفي بهما فقط مع وجود فاصل هو التشهد؟
يعني الإمام ينوي الإمام صلى يصلي المغرب،
يصلي المغرب والمأموم يصلي خلفه العشاء، أدركه في الركعة الثانية.
يعني في هذه الحالة الأمر أسهل، إما يعني يصلي معه ويتم ركعة، يصير الصلاة تامة، وقول الجماهير بجواز الإتمام خلاف الحنفية والظاهرية بأن القصر واجب فقط.
كيف يتم ركعة؟ لأنه هو يصلي العشاء.
يتم ركعة
هو يصلي العشاء هو
يريد العشاء هو.
أي نعم، هذا المأموم.
المأموم يريد العشاء.
يعني بيصلي ركعتين.
والإمام يصلي المغرب.
أي نعم.
نقول صل معه المغرب بنية العشاء ثم تقضي ركعة واحدة.
يعني يتمها يعني
يتم يصير 4.
اها ما
لا لا، اما انه يجلس هذا غير صحيح، انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر
هو ادركه
فلا تختلفوا عليه.
هو ادركه في الركعه الثانيه، بمعنى انه صلى مع الامام ركعتين فقط.
الامر سهل ما دام ان هناك اختلاف بين الصلاتين. في اختلاف بين الصلاتين، هل يلزمه الاتمام؟ لان هذا يصلي العشاء وهذا يصلي المغرب. فلو انه صلى معه ركعتين ثم سلم معه فالأمر واسع إن شاء الله. لكن الكلام على لو كانت نية الإمام والمأموم واحدة، يعني بس هذا مسافر وهذا غير مسافر، الواجب هو أن يتم خلف الإمام، هذا هو الواجب. وكذلك لو أدرك الصلاة تامة صلاة المغرب صلي معه ثم يقضي ركعة واحدة. نعم.
السؤال الثاني هو طلب تنبيه لما يحصل من بعض المأمومين من مسابقة إمام أو يعني مساواته في الحركات، بمعنى أنه لا يتابع الإمام وإنما يساويه فيها أو يسابقه أحيانا، فتنبيه على هذه المسألة.
نعم، الواجب هي طبعا ثلاث أحوال، هي المسابقة أن يسبق الإمام حتى لو بثواني هذا لا يجوز محرم، أو أن يتخلف عنه تخلفا كبيرا هذا لا يجوز أيضا، والثانية أن يتابعه، فإذا انقطع صوته واستقرت أعضاؤه في الركن التالي أي الإمام يأتي بها مباشرة بعد هذا الاستقرار أو حتى بعد انقطاع الصوت إذا كان لا يرى الإمام. هذا هو الواجب وهذه المتابعة المشروعة، ولكن لو وقع هذا على سبيل الخطأ فهو صلاته صحيحة على صح الأقوال، وأفتى بها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لأن هذا من جنس الخطأ ولا يؤثر، والمقصود هو في الجماعة من غير عمد، أقصد من غير عمد هو المشاركة في الهدي الظاهر والمتابعة مع الإمام. ولهذا يعني اختلفت أحكام الإمام والمأموم في صور كثيرة جدا، والعلماء لهم يعني اتجاهات كثيرة في علاقة الإمام بالمأموم، والأقرب أن الأغلب في حاله هو المشاركة في الهدي الظاهر، لأن الإمام أحيانا يكون على غير طهارة ثم يتبين على غير طهارة تكون صلاة الإمام صحيح المأموم صحيح، وصور لا تنتهي في فصل علاقة في كثير من الأحكام بين الإمام والمأموم، فيعني هي في هذا.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا التكبير المقيد بعد السلام، هل يكون بعد السلام مباشرة أم بعد أذكار الصلاة؟
نعم، أنا سمعت فتوى لشيخنا ابن باز أنه يأتي بالأذكار المشروعة المختصرة ثم يبدأ بالتكبير، ولم يكن أيضا يشدد في أن يكبر مباشرة، إذا انصرف كبر مجموعة من التكبيرات ثم عاد إلى تسبيحه حتى يكون الهدي يعني متصلا بهدي التكبير بعد الصلوات متصلا بالصلاة، والأمر في هذا. وشيخنا يختار أنه يأتي بالأذكار أولا ثم يكبر، والأمر واسع.
حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل هو عام لكل أنواع العلوم أم العلم الشرعي؟
المقصود هنا هو العلم الشرعي، لكن معنى هذا أن العلوم البحتة الأخرى لا يجعل الله عز وجل يسهل له بها طريقا إلى الجنة؟ الجواب لا، بل أن بعض أو كثير أحيانا أو أكثر أحيانا بحسب طبعا الحال بعض العلوم البحتة قد تكون أولى من بعض العلوم الشرعية إذا كانت العلوم غير واجبة، ما يجب عليك، هي علوم لا يجب عليك أن تحصلها، أحيانا لا تجب على العالم، أحيانا لا تجب على طالب العلم، أحيانا لا تجب على العامي بحسب الحال. فقضية التوازن بين العلوم أين الواجب وأين الأوجب وأين المهم وأين الأهم تقع بين العلوم الشرعية ذاتها وبين العلوم الشرعية والعلوم البحتة. فما تقول الإنسان أطلق يا أخي الذي يجب على الإنسان في طلب العلم الشرعي هو ما يصح به عباداته التي يعني يعملها كل يوم، أو يريد أن يحج فيتعلم كيف يحج، وهكذا بقية الأحكام الشرعية، وما بقي فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل إنسان. لكن بعض العلوم الأكثر من العلوم البحتة مما يجب تحصيله لا يمكن أن تحصل القوة إلا من خلال العلوم البحتة، فإذا الحكم فيه التفصيل وليس على إطلاق. الله أعلم.
شاكر مقدم فضيلة الشيخ،
حياك الله وبارك فيك.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد هليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. نذكركم بسنة التكبير في كل مكان، في البيت وفي السوق وفي السيارة وفي العمل، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، تصبحون على خير، موعدنا معكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الخافي.